عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصره في بعض طرق المدينه وهو هنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم نصره في بعض طرق المدينه وهو هنا. قال فانخرجت فذهبت واغتسلت ثم جئت. فقال اينكم سواء ابا هريره؟ قال كنت غيظا فكرهت ان اجالس سواء على غير طهاره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله اني مسلم. وفي روايه مؤمن ما يجلس. قوله نقله في بعض طرق المدينه وهو زين. واشتد بهذه العباره بعض العلماء رحمهم الله على انه يجوز للانسان اذا كان عليه الجنابه ان يخرج من بيته قبل ان يغتسل وان يقضي حاجته، ولا حرج عليه في ذلك. وقد شدد بعض السلف رحمهم الله من الصحابه في هذا، فكانوا يكرهون للجنب ان يخرج قبل ان يغتسل من بيته. وهذه العباره دلت على ان ابا هريره رضي الله عنه خرج قبل الاغتسال، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. فدل هذا على انه لا حرج على الانسان اذا اصابته الجنابه ان يخرج لقضاء حاجته، خلافا لمن كره ذلك. وفيه دليل ايضا على ان الانسان اذا اذن فإنه يجب عليه أن يغتسل، لكن وجوب الغسل من الجنابة على الجنب ليس على الفور، وإنما هو على التراخي، بدليل أن أبا هريرة لم يغتسل بعد جنابته مباشرة، وإنما أخر غسله. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره، وإنما أنكر عليه اعتقاده المباشرة بسبب الجنابة. فدل هذا على ان الانسان اذا كان ذنبا يرخص له ان يؤخر الغسل من ذنبه. فاذا ادنب في اول الليل واراد ان يؤخر الغسل الى اخر الليل فلا حرج. وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه كان يصبح والذنوب فعله. ولكن هذا الجواب الذي ذكره العلماء رحمهم الله واستنبطوه من هذا الحديث له شرط ينبغي اعتباره، وهو انه يجوز لك ان تؤخر الغسل من جنابه بشرط ان لا يفضي الى فوات وقت الصلاه، بمعنى اذا حضرت الصلاه ولم يبق على فعلها الا باعتبار ما تغتسل وجب عليك ان تغتسل فورا. ولكن قالوا يرخص للانسان ان يترك الغسل من جنابه حتى يبقى عليه من الوقت على قدر ما يغتسل ويؤدي فريضة الله عليه. وهذا كما قال العلماء محله اذا لم يكن الانسان في مكان عام بتلزمه الجميع. فاذا لزمته الجميع فانه يحتاط قبل اقامة الجماعة من قرار ما يغتسل ويخرج الى الصلاة لادراك فرض الله عليه بحق صلاة الجماعة. يقول رضي الله عنه قال فانخرجت. هذا الذي اعني قوله رضي الله عنه فانخرجت فيه تسع روايات. الروايه الاولى فانخرجت، الروايه الثانيه فاغتسلت، الروايه الثالثه فانهجست، الروايه الرابعه فانتجست، الروايه الخامسه فانتجست، الروايه السادسه في حبست، الرواية السابعة في بخست، الرواية الثامنة في سلمت، الرواية التاسعة في سلة. أما الرواية في الخمست واختلست فهي مأخوذة من الخمس، والخمس في لغة العرب يطلق بمعنى الاحتفاء، ومنه قول الحق تبارك وتعالى فلا أقسم بالخمس. قال بعض المفسرين الخمس هي المهم لأنها تختفي إذا ظهرت الشمس، وقيل غير ذلك في تفسير الآية. وأجرنا على ما لم نعلم من النظر والاحتوائي من يستعمل الخلف بمعنى الكباب ومنه قوله تعالى فقوله عليه الصلاة والسلام عن الشيطان فإذا ذكر الله الخلف بمعنى القبض وكلت العبادته أو كلت الروايته معنيه من واحد في الأولى الخلف والثاني والسخ خلف والخلاص والاختلاف كل منهما بمعنى إلا أو إلا أن الخلاف من باب الانفعال والاختلاف من باب الافتعال من الرواية الثالثة وهو قوله ثم بدت ومن بدات هو من دفاع بقوة أو أنه فر عن موجهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله تعالى حين بدت منه تلك عشرة عينا بمعنى تفجرت بقوة وقوله وأن الرواية الرابعة حين تبشت النبش هو التحريك أصل التحرك وهي رواية قريبة من الرواية التي قبلها ومنه سمي النبش الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في البيع قائل بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولكن نبشوا قالوا إن النبش هو أن تزيد في السرعة وأن تراكم بشراءها فيحرم على المكلف أن يزيد في السرعة وهو لا يريد شراءها لأنه يحرك غيره بشرائها فهذه هي رواية تبشت ومعنى تحرك وقيل إنه التحرك بقوة وعلى ماذا تكون الرواية منه معنى لأن رواية تنبخست مأخوذة من البخت أي أن وهو النقص ومن قول الحق تبارك وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي ما كنت فيهم حقوقهم إذا كنتم أو وهمتم قالوا من بخست أي أنني فكست نفسي أن أغلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن على غير طهارة وأن الرواية الأخرى وهي قوله فانحبست أي أنني حبست نفسي عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم حبس لي عن كباب معنى منعه أي أنه سمع من وجهة النبي صلى الله عليه وسلم وأما رواية فانحبست أي اعتبرت نفسي نجسا وهو مأخوذة من النجس وهي القبر أي أنه عد نفسه نجسا وعلى هذا الاعتقاد جاء له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه بقوله إن المؤمن لا ينجس أي أخطأت في اعتقادك أن المؤمن ينجس أو أنك نجس بكونك بإفادتك المجانبة وأن الرواية فانصبرت فمن صلى بكلام ينجس صحيح هذه الرواية المراضينها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عنده أن أبا هريرة رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم خفية دون أن يشعر به ولذلك ورد في صحيح البخاري أنه صافح النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فانصبرت أي اختفيت أي ظهرت خفية دون أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قوله رضي الله عنه فانخنست قال فذهبت فاغتسلت وفي رواية البخاري فذهبت إلى رحم فاغتسلت ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذا دليل على أدب أبي هريرة رضي الله عنه وأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن هذا الصحابي الجليل احتقر نفسه أن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على غير طهارة ومن ثم أخذ بعض المحدثين رحمهم الله من هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه دليلا على أنه يشرع للإنسان إذا جلس مع أهل الفضل كالعلماء ومدارس العلم أن يكون على أحسن هيئة في الحالات. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على أبي هريرة اعتقاده ولم ينكر عليه فضله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان السلف رحمه الله يظلون مدارس الذكر. وهذا الأصل الذي نبه عليه واستنبطوه من هذا الحديث دلت عليه بعض نصوص الشرع. ولذلك لما شرع الاجتماع يوم الجمعه امر المكلف بالطيب وبالاغتسال كل ذلك حتى لا يؤذي غيره ولكي يكون غيره في ذلك المجلس على احسن حال من التنظيم والاستفاده. ومحل ذلك الا يجحف الانسان كان يكون فقيرا او حادثه او ما يشتكي بذلك لقله يده. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما المقصود الدلاله على الافضل ان تمكن فيه. فاخذوا ذلك من كلم ابي هريره رضي الله عنه لم تنج عن جلوس من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحاله. قال رضي الله عنه فقال اين كنت يا ابا هريره؟ وفي هذا السؤال عده فوائد. الفائده الاولى فيه دليل على ثواب النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وحسنه وشرفه لاصحابه صلوات الله وسلامه عليه. اذ ساله وتفقد حاله. وهذا هو شان اهل الكرم والفضل انهم يكرم دليلا عن دينه ولا يكر السعير على الناس. فساله اين كنت يا ابا هريره؟ الفائده الثانيه فيه دليل على ان العالم اذا راى من طالب العلم اي اذا راى الانسان من غيره ممن يتبعه امرا يستبعد ريبا ان يساله او امرا مستغربا ان يساله. فلذلك شرع للعالم اذا راى من طالب العلم ان امرا يوجب الاستفهام والسؤال. وان لم تظهر حقيقه الامر ان يساله. ولا يعتبر ذلك من السؤال عني ما وعني. بل ان الانسان اذا غلب على دينه وجود مصلحه شرعيه فانه ينبغي عليه ان لا يفوت على الطالب الفائده. وكذلك لا يفوت على نفسه الاجر. يقول عليه الصلاه والسلام اين كنت يا ابا هريره؟ وفي روايه اين كنت يا ابا هر؟ من امر الدعابه والملاطفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره كنت جنبا. قال كنت جنبا فكرهت ان جالسك وانا على غير طهاره. في هذه العباره دليل كما قدمنا على تأدب الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على حسن الحال في مجلسه. ولذلك برز على ذلك السلف الصالح حتى كانوا يجلون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الامام مالك اذا جلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس احسن ثيابه وتطيب واحسن حاله وطيب المجلس الذي يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من ائمه السلف رحمه الله من باب إجلال حديث رسول الله وكذلك إجلال كلام الله عز وجل. وكذلك كان غيره من السلف رحمه الله يتأذبون مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونها ولكن بشر أن يصل ذلك إلى حد غلي منهي عنه شرعا. إنما يكون في المقام الذي يظهر فيه إجلال شعائر الله وإكبارها واحترامها. يقول علي قال أبو هريرة فكرهت عن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان منصوب بفعل مصدر منصوب بفعل محذوف وهو مقدر بفعل محذوف تقريره. تسبح سبحان الله أو سبحت سبحان الله. وهذا اللفظ يراد به تنزيه الله عز وجل تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الصاحبة والولد وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه. كما أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه بقوله: وقال اتخذ الله ولدا سبحانه ولدا سبحانه والذين في السماوات والأرض كل له قانتون فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن الولد فهو المنزه عن النقائص وعن كل ما لا يليق به. أخذ العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن المسلم يشرع له إذا سمع أمرا يتعجب منه أو شيئا يتعجب منه أو رأى شيئا يتعجب منه أن يقول سبحان الله فأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضل ما يكون من المؤمن بدل أن يقول العبارات الغريبة أن يذكر غير الله أن يذكر الله عز وجل وأن ينزل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وفي الله إن المسلم لا ينجس. هذه العبارة احتج بها جمهور أهل العلم رحمه الله على أن المسلم يعتبر طاهرا حيا كان أو ميتا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بكونه طاهرا ولم يفرق بين كونه حيا أو ميتا. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن المؤمن في الحياة طاهر ولكن اختلفوا إذا مات هل يعتبر نجسا، ومنهم من قال إنه يعتبر نجسا في طهره جسمانيا، وأصح الأقوال أنه لا يعتبر نجسا. وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن المؤمن لا ينجس، وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عين يشمل كل مسلم وكل مؤمن إذ لم يفرق صلوات الله وسلامه عليه بين المسلم الحي وبين المسلم الميت. المسألة الثانية في هذا اللفظ احتج بمسلم هذا اللفظ بعد الظاهرية رحمه الله على أن الكافر نجس عينا، وهي مسألة خلافية اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين: القول الأول أن الكافر نجس، والقول الثاني أن الكافر طاهر. فالذين قالوا أن الكافر نجس فهو مذهب الظاهرية وطائفة من أهل العلم، القول الثاني أن الكافر ليس بنجس العلم وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. احتج من قال بنجاسة الكافر بدليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى وصف أهل الشرك بكونهم نجسا بكونهم نجس، فقد نجس، فدل هذا على أن الكافر نجس. ومن يفرق الله تبارك وتعالى بين كافر وكافر، وكذلك لم يفرق بين الكافر الحي والكافر الميت. وأما دليله من السنة فاحتجوا بحديث أبي هريرة الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم لا ينجس فلو كان الكافر لا ينجس لقال إن الآدمي لا ينجس، ولكن خص المسلم بعينه فقال إن المسلم لا ينجس. ففهمنا من ذلك أن الكافر نجسا. وبعد طائفة من العلماء كما قدم إلى القول بعدم نجاسته واحتجوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلبأ من نجابة مشركا. ووجه الدلالة من الحديث أن الكافر لو كان نجسا لا شك أن الماء سيصيب يدها سيصيب شيئا من جسمها، فلو كانت نجسا لتنجس مائها. تحتجوا بما روى أحد في مسنده وهو عليه الصلاة والسلام أنه الصلاة باليهودي على خلزين إرادة صنفة. في هذا الحديث قالوا إن بوجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام هذا اليهودي فليكن كافرا لم يأكل من طعامه، لأنه لا يختلف اثنين أنه لا بد وأن يلي ذلك الطعام ببشرته. فكله عليه الصلاة والسلام لم ينتهئ من إصابة طعامه يدل على أنه ليس بنجس، والذي يظهر يلعن عند الله القول بعدم نجاسته، وذلك لمن يأتي أولا لصحة دلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من نجاسة المشرك ومصافحته صلى الله عليه وسلم له. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن وردت أسائك ثمانة بن أسان من حنفية المسجد، فلو كان نجسا ليدخل المسجد ومن يربطه في المسجد الذي وصفه الله عز وجل بكونه من بيوته التي أجمع أن ترفع، فلو كان نجسا ليدخل المسجد لصلوات الله وسلامه عليه. وأما الأمر الثاني فإن الآية الكريم الأمر الثاني الذي يدل على رجحان هذا القول ما أشار إليه بعض العلماء ورحمه الله من أن الله تعالى أباح للمسلم نكاح الكفارية، فلو كان الكافر نجسا لوجب عليه أن يرسل جميع بسده عند ملاعبتها ومباعبتها ومعلوم بالإجماع على أن الإنسان يطالب منه إذانة في الكافرة أو كسراب أو في الكافرة لا يطلب منه غير الغسل من الذنوب. فدل هذا على أن الكافر ليس بنجس، وأن الرجال والنساء على حد سواء، وأن استدلال من قول الحق تبارك وتعالى أن المشركون نجس، فجوابه أن المراد به نجاسة الاعتقاد، وأن الكافر والعياذ بالله نجس المعتقد، لأنه يعتقد مع الله شريكا ويجري غير الله والعياذ بالله. وقد بين الله تعالى في آية أخرى وصف كل من حاد عن صراطه وعبد غيره بأنه على هذا المقام، فقال تعالى اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فوصف الأوثان بثمنها رجسا لأنها تثبت الاعتقاد وتقدره، فليس هناك قدر على وجه الأرض أعظم من أن يظن العبد بأن مع الله شريكا أو أن مع الله إلها آخر، فهذا الله عما يقول الظالمون علما كبيرا. فالمقصود أن الآية جاءت لتبين خذ هذا النور وهم الكفار ضد من ناحية المعتقد، وأن استدلالهم بالحديث من قوله إن المؤمن لا ينجس هو استدلال بالمسلم ودليل الجنود بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمسلم فإنه يقدم المنطوق على المسلم. وعلى هذا فإن مصطفى الجمهور القائل بأن الكافر ليس بنجس أقوى من مصطفى من قال إنه ينجس لهذه العبارة الواردة في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس فيه عموم كريم قدمنا يشمل حال الحواس وحال الوفاة. وقال بعض العلماء إنه إذا مات يعتبر نجسا بدليل الأمر بغسله، وهذا القول مرجوح من مرجوح، وأن الأمر بالغسل وقع عبادة من الله تبارك وتعالى تعبدا بها، ولذلك لا يغسل الشهيد فلو كان نجسا لأمر الله عز وجل بتطهيره. فدل هذا على أن الغسل عبادة، فهو أمر الله تبارك وتعالى به في الموضع ومن أمر به في الموضع. فدل هذا على أنه كل العبادة أقرب من نجاسه، والله تعالى